أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثالث، وهو نظرات في الكتب الحديثية. والكلام فيما تقدم فعلا كان في كتاب الكافي. قلنا أن منهجية المصنف في بحث كتاب الكافي هو أنه في البدء ذكر تمهيدا، ثم تكلم عن أربعة نقاط. النقطة الأولى يتكلم فيها عن التعليق في أسانيد الكافي، والنقطة الثانية يتكلم فيها عن دعوة صحة أحاديث الكافي، والنقطة الثالثة يتكلم فيها عن المراد من العدة التي يذكرها الشيخ الكليني كثيرا في كتابه، قال عن عدة من أصحابنا من المراد من العدة. والبحث الرابع في كتاب الكافي هو الكلام عن مشايخ الشيخ الكليني رحمه الله واستعداد هؤلاء المشايخ. وقد تقدم الكلام منا في التمهيد، وتقدم الكلام منا في النقطة الأولى وهي البحث في الأخبار المعلقة أو السند المعلق. وصل من الكلام فعلا إلى النقطة الثانية من الأبحاث أو من النقاط الأربعة في كتاب الكافي، وهي البحث عن صحة أحاديث الكافي. طبعا البحث في الكافي يبحث فيه من جانبين، البحث في كتاب الكافي يبحث فيه من جهتين. الجهة الأولى هي هل أن جميع رواة أحاديث الكافي ثقات، بعبارة أخرى هل جميع أسانيد الكافي صحيحة أو ليست صحيحة. وهذا البحث من فوقه نصنف لوقوعه لعله، فإننا إذا راجعنا أسانيد الكافي سنجد الكثير أو الكثرة الكثيرة من الرجال الضعفاء، بل الكذابين والوضاعين، المعروف عنهم الكذب والوضع. ولذلك هذا البحث لم يطرقه المصنف. هذا الجهة الأولى في بحث كتاب الكافي. الجهة الثانية في بحث كتاب الكافي هو هذا البحث الذي اتطرق إليه المصنف الآن، وهو هل أن أحاديث الكافي كلها صحيحة أو ليست كلها بصحيحة. هذا هو التساؤل الذي أجاب عنه المصنف بأنه توجد دعوة على الصح. ولكن هنا نتساءل، ما هو المراد من الصحة المقصود عنها؟ ما هو المراد عندما نقول هل أن أحاديث الكافي كلها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ما هو المراد من الصحة؟ لكي نعرف هل أن أحاديث الكافي كلها صحيحة أو ليست بصحيحة، لابد أن نعرف ما هي الصحة لكي يتضح لنا محل النزاع، عند ذلك نعطي رأيا في المقام. كما تعلمون الصحة عند المتأخرين تختلف عن الصحة عند المتقدمين. قلنا جدت من سابق أن كثير من العلماء ذهبوا إلى أن التقسيم الرباعي للحديث هو اصطلاح حديث ومتأخر استحدثه العلامة الحلي أو أستاذه ابن طاووس. والمراد من الصحيح عند المتأخرين هو الحديث الذي يكون رجال إسناده ماذا؟ ثقات، صحاح. الحديث الصحيح هو الذي يصح سنده. أما الصحة عند المتقدمين فليست كذلك. المتقدمون كان التقسيم عندهم للحديث ثنائيا، فالحديث إما صحيح أو ليس بصحيح، بخلاف المتأخرين فإنهم يقسمون إلى ماذا؟ إلى أربعة أقسام. ومرادهم من الصحيح هو الحديث المعتبر الذي يجوز العمل به. مرادهم من الصحيح هو الخبر الذي يجوز العمل به. لماذا يجوز العمل به؟ لماذا كان صحيحا؟ قال لأنه قد أيدته أو لوجود قرائن تدل على صحته، تدل على اعتباره. وهذه القرائن تارة تكون داخلية في نفس الحديث من نفس الحديث، وأخرى تكون خارجية. والداخلية مثالها كوثاقة الرواد، وثاقة الرواد شيء من نفس الحديث أم من خارج الحديث؟ من نفس الحديث. وأخرى تكون خارجية ليس من نفس الحديث، مثالها أن يعمل المشهور بالحديث، هذا شيء خارج الحديث انضم إلى الحديث فأولته صح. أو أن يوجد الحديث في أصل من الأصول 400، أو أن تكثر رواية الحديث بين الأصحاب وفي الأصول 400، هذه قرائن خارجية من غير الحديث أضيفت الحديث فأضافت إليه الصحة. فالخبر الصحيح هو الذي أيدته القرائن الداخلية أو الخارجية فكان معتبرا وجاز العمل به. أما الباقي لأهل الأوسط فإنه سوف يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. الخبر الضعيف هو الخبر الذي لا تؤيده لا قراء داخلية ولا قراء خارجية، أعرض عنه الأصحاب كأن يكون أو روايته نادرة جدا أو رواية سنده ضعاف كذابون معروفون بالواضع، هذا يسمى ضعيفا. إذن فالمراد من الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين هو الخبر الذي يجوز العمل به لاحتفاظه بالقرائن الدالة على صحته، وهذه القرائن إما داخلية وإما خارجية. فإذا عندما نقول الحديث صحيح عند المتقدمين فهذا لا يعني أن الجانب منهم هذا كلهم صحاح أو كلهم ثقات، فلا، المراد نصح عند المتقدمين أعم من كون الزاد سندي، هذا مفرد أو فرد واحد من أفضل الخبر الصحيح عند المتقدمين أن يكون الزاد سندي صحاح وثقة، وإلا في بعض الأحيان قد يكون صحيحا عندهم ولكن الزاد سندي ليسوا بثقة بخلاف الصحة عند المتأخرين. الخبر لا يكون صحيحا إلا أن يكون الزاد سندي كلهم ثقات، مضافا إلى ذلك أن صحة متنه لكي يعتمد عليه. الصحيح عند المتأخرين أن يكون الرجال كلهم ثقات إماميون. حدود مرة المراد من صحة البحث هل هو صح عند المتقدمين أو صح عند المتأخرين؟ قلنا إشكال أن المراد من البحث هل أن حديث الكاذب كلهم صحيح أو لا هي عند المتقدمين، إلا بالنسبة إلينا فالمسألة واضح. نحن نقول هل كانت أحاديث الكافي كلها صحيحة عند المتقدمين أو لا، هذا مصب بحثنا. إذن مصب بحثنا من الصحة هي صحة عند المتقدمين، هل أن المتقدمين كانوا يرون أن أحاديث الكافي كلها صحيحة أو ليس كذلك، يعني كلها يجوز العمل بها أو ليس كذلك، كلها احتفظ بقراءة أو ركتها الصحة أو ليس كذلك، لأن هذا مرادنا من الصحة وهي الصحة عند المتقدمين. هناك دعوة ادعاها السيد ابن طاووس في كتابه كشف المحجة وتبعه عليها ماذا؟ أن الزنور. هذه الدعوة محصلها الميرزا النوري قال أن أحاديث الكافي كلها ماذا؟ صحيحة معتبرة يجوز العمل بها بدون ملاحظة ماذا؟ أسانيدها. ما هو الدليل؟ ذكر الميرزا النوري ذكر في خاتمة المسرد أربعة أدلة على هذا المدعى، المصنف فقط يذكر منها دليلين. أما الدليل الأول فلم يأتي به المياز النور من عند نفسه، وإنما أخذه عن السيد بن طاووس في كتاب ماذا؟ ثمرة كشف المحج لثمرة المهدي. ما هو هذا الدليل؟ قال أنا كان ودي أن نقرأ عبارة المياز النوري كاملة، لكن أنا مع الأسف المسدس ما عندي، لا مكتبة دار العلم هي أيضا ما في المسدس، فبح نعتمد على فقط على الشيء المحفوظ اللي ذكره المصنف. المياز النوري قال أن الشيخ الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة. هي موجودة بس لما كنا أسحب على ورق وما عندنا لهم برا جيتنا أنا على كل حال. قال أن الشيخ الكليني رحمه الله كان معاصرا للسفراء الأربعة، وكما قلنا في الدرس السابق أن وفاته كانت قبل السفير الرابع بسنة على قول، أو كانت في نفس السنة على قول آخر. وكان الشيخ الكليني تربطه بالسفراء علاقة وطيدة ومداخلة وعشرة بينه، وقد ألف كتابه الكافي في هذه الفترة التي كان فيها ماذا؟ معاصرا للسفراء. فمن البعيد غاية البعد أنه قد ألف كتابه ولم يطلع عليه ماذا؟ السفراء. بل من البعيد أن هؤلاء السفراء أو غيرهم من أكابر الشيعة لم يعرضوه على الإمام عليه السلام فينال رضاه. إذن الكليني عندما ألف كتابه وكانت الغاية من كتابه أن يكون مرجعا للشيعة، ألفه عند في فترة هو معاصر فيها للسفراء الأربعة، وكانت بينه وبين السفراء الأربعة عشرة ومداخلة وعلاقة، وكان قريبا منهم في بغداد. فمن البعيد أنهم لم يطلعوا عليها، وإذا طلعوا على الكافي فمعناه أنه قد أحرز رضاهم، بالتالي يكون قد أحرز رضا الإمام عليه السلام، فهذا معناه أنهم قد أطلعوا الإمام عليه السلام. وإن لم نجزم بأن الإمام قد اطلع عليه، فعلى أقل التقدير أنه قد حاز رضا الإمام عليه السلام. هذا ثانيا أن عرض الكتب من قبل مؤلفيها ومن قبل الشيعة على السفراء كان مرسوما ومعروفا، هذا قد مرسوم في البروتوكول، أن كان الإنسان إذا ألف كتابا لكي يطمئن إلى كتابه، أو إذا وجد الشيعة كتابا لكي يطمئنوا إلى الكتاب يأخذونه إلى السفراء ويعرضونه عليهم لكي ماذا؟ يقرروا لهم بأن هذا الكتاب فالروايات صحيحة ومكتوبة، كما حدث في كتاب ماذا؟ ابن أبي العزاق الشلماغاني كما قلنا كتاب التكليف. فلما ألف كتاب التكليف ابن أبي العزاق جيء بالكتاب، قال السفير الثالث حسين بن روح اتوني بالكتاب لكي أنظر فيه، فنظر فيه فقال كل ما فيه قد فرض الصدر عنهم عليهم السلام إلا في مواضع ثلاث فإنهم كذب عليهم. إذن من هذا يتضح لنا أن روايات الكافي كلها صحيحة وقد حازت رضا الإمام عليه السلام ورضا السفراء، وبالتالي يجوز العمل بها بلا ملاحظة أسانيدها. طبعا كلام الميرز النوري إذا دققنا فيه نجد أنه مبتني على أصلين، هذا الكلام وهذه الدعوة من الميرز النوري لو دققنا فيها نجد أن الأساس فيها والمرتكز فيها مبتني على أمرين. الأمر الأول أن الشيخ الكليني كان في بغداد ومعاصرا للسفراء الأربعة وتربطه بهم عشرة ومداخلة وعلاقة، فقام بتأليف كتابه بمرأة ومسمع من هؤلاء السفراء العظام الأجلة، وبالتالي هذا لازم ماذا؟ أن يكون قد أحرز رضاهم. هذا الأساس الأول، أنه بنى على كون شيخ الكليمي كان مقيما في بغداد ومعاصرا ومعاشرا وتربطه مخالطة وعلاقة بالسفراء الأربعة، وألف كتابه بمرأة ونسمع منه. هذا الأساس الأول والأصل الأول الذي تقوم عليه ماذا؟ دعوة الشيخ الميرزا حسين النور رحمه الله. والأصل الثاني والأساس الثاني الذي تقوم عليه دعوة الميرزا النوري هو أنه عرض الكتب كان مرسوما ومعروفا، والملاك والمناق والداعي لعرض الكتب كان أيضا موجودا عند ماذا؟ عند الشيخ الكليني وموجودا في كتاب الكافي. فكما أن هناك داعي وغرض لعرض الكتب على السفراء للإطمئنان إليها، كذلك هذا الداعي وهذا الغرض أيضا موجود في الشيخ الكليني وفي كتاب الكافي، أيضا يدعوه إلى عرض الكتاب لكي ينهر الإطمئنان بهذا الرواية. إذن هذان أصلان بنى عليهما الشيخ حسين النوري ولذلك ادعى هذه الدعوة. فإذا أفضلنا هذين الأصلين كانت دعوة الشيخ الميرزا حسين النوري دعوة بلا دليل ودعوة باطلة من الأساس، وسوف يتضح أن هذين الأصلين اللذين بنى عليهما الميرزا النوري غير تامين. أما بالنسبة إلى الأصل الأول وهو أن الكليني كان في بغداد معاصرا للسفراء الأربعة وتربطه بهم علاقة ومعاشرة ومداخلة وألف كتابه بمرأ ومسمع منهم، فهذه غير تامة لأمور. الأمر الأول أن الشيخ النجاشي قد صرح في كتابه في ترجمة الشيخ الكليني أنه كان ماذا؟ وجيها للشيعة الرأي، ولم يكن أنه جاء إلى بغداد. وما ذكرته يا ميرزا حسين من أن الكليني كان مقيما في بغداد ليس صحيحا بالمطلق. الشيخ الكليني وبنص الشيخ النجاشي كان فقيها للشيعة ومرجعا لأهل الحديث وللأصحاب في الري وليس في بغداد. نعم ذكر أن الشيخ الكليني انتقل إلى بغداد متى؟ قبل وفاته بسنتين. قالوا أن الكليني قد مكث في بغداد سنتين ثم توفي. كما تعلمون فإن الكليني قد ألف كتابه في 20 سنة، فمما يعني أنه قد ألف كتابه قبل وروده إلى بغداد. ولا شك هو لما ألف كتابه في تلك 20 سنة قبل وروده إلى بغداد ألفه لكي يحتفظ به، أم ألفه لكي تنتفع الشيعة به؟ وانتفاع الشيعة به يستلزم أن يستلزموه منه، يستلزم أن يستنزقوه طلبته منه وينشروه. فهذا يدل على أنه لما ألفه في رأي قد انتشر كتابه في تلك البلاد وانتشر في العواصم الشيعية. فإن قلتم أنه لما جاء إلى بغداد جاء بنسخته وعرضها على السفراء، نقول ما الفائدة وقد انتشر الكتاب؟ ما الفائدة من عرض النسخة بعد انتشار الكتاب؟ عرض الكتاب على السفراء إنما يكون مثمرا إذا كان قبل انتشار الكتاب، لكي يكون الانتشار مقارنا لإحراز رضا ماذا؟ رضا السفراء ورضا الإمام عليه السلام والاطلاع عليه. أما وأنه قد انتشر فما الفائدة أن تكون فقط نسخة الكلين التي بيده أو جزء منها قد اطلع عليه؟ ما الفائدة في ذلك؟ ايوه الحال انها انتشرت، الحال انها انتشرت، فما الفائدة؟ فإذا انتشرت فالآخرين الذين أخذوا هذه النسخ لم يكن مطلعين إذن على إحراز ماذا؟ الصحة. نحن نقول أن الصحة كانت وليدة لإطلاع ماذا؟ لإطلاع السفراء على نسخة الكتاب. نقول هذا انما يتم لو قلنا به في نسخه الكافي الذي عند الكليني الحادثه النسخ قد انتشرت فلم يطلع عليه السفراء فلا تكون صحيحه فلا تكون صحيحه بالمطلق مضافا قلنا هذا مبتني على انه كان في بغداد الحزمه لم يكن بغداد بنص شيخ النجف بل اكثر من ذلك أقول أن الشيخ الكليني كان تربطه علاقة ومداخلة ومعاشرة بالشيخ الأربع نقول هذا ليس بتام والشاهد والدليل أن الكليني لو كانت لديه علاقة بالسفراء الأربعة لروى عنهم أحاديث في كتابه لروى أحاديث عن الإمام المهدي بواسطتهم والحال لا نجد ولا حديثا واحدا في الكافي قال الله عن أحد السفراء الأربعة هذا يدل على أنه لم يكن تربطوا علاقة به الحال أن نجد الكلين كان إذا سمع إذا ارتبط بشيخ نقل عنه الأحاديث ذهب عندما وصل إلى اليمن نقل الأحاديث عن مشايخ اليمن فهل يعقل أنه كان معاصرا ومعاشرا للسفراء الأربعة ولم ينقلهم أحاديث على أقلها فقط عن الإمام المهدي في الأمور المرتبطة بالإمام المهدي في الغيبة وفي تفاصيل الغيبة وفي تفاصيل القضايا المرتبطة بالمهدي عليه السلام.
ما
خوفا عليهم كانوا معروفين أنهم سفراء الناحية المقدسة. يعني في وجه خوف ويخاف عليهم. هم كانوا معروفين أنهم سفراء الناحية المقدسة. على أقلها ينقل عنهم على أنهم من كبار المحدثين بغض النظر عن نهاية السفارة هم كانوا من كبار المحدثين ومن أثار العلماء والحال هو نقل عن الضعفاء ونقل عن المجهولين فكيف لا ينقل عنه إذن هذا يدل على أنه لم يعاصرهم ولم يعاصرهم ولا تضطوا علاقة بهم هذا الأمر الأول ثم لو أن كتاب الكافي قد اطلع عليه السفراء وبالتالي الإمام عليه السلام لأشار الكليني إلى ذلك في مقدمته فلماذا لم يكتب ذلك؟ هذا الدعم المعنوي لكتابه كان المفروض منه أن يذكره هذا فضل لكتابه لو كان اطلع عليه السفراء واطلعت عليه الناحيه المقدسه فهذا فخر الذي بفخر هذا فخر كان فوق ان يكتب في كتابي والحال لا نجد له في المقدمه لا عين ولا اثر اذن الاصل الاول الذي بنى عليه الميرزا حسين النون وهو ان الكليني كان في بغداد وكانت بينهم وبين السفراء مداخلة ومعاشرة وعلاقة وألف كتابه بمرأة ومسمع منهم لم يكن في بغداد بصريح النجاح كان في الري لعل وجد بعض الأقوال التي تقول أن فلن ينتقل إلى بغداد ومكث فيها سنتين تصور أنه
قد ألف هاي سنتين يعني كان علاقة طبية
طب لا اشكال ان نقول في سنتين عنده علاقه ولكن هاي لا تستلزم قلنا انه قد علم الكتاب كافي 20 سنه هذا يستلزم انه حالنا بقي في بغداد سنتين وتوفي مما يعني انه قد الف الكافي قبل ورودي الى بغداد لم يؤلفه اذا بمرأة ولم تسمع منهم عليه السفراء رضوان الله عليهم وبالتالي فانه يكون قد انتشرت نسخ الكافي قبل ورودي الى بغداد
شيخ نقول مثل هاي سنتين عرض كتاب منهم مثلا وخالد ما جعل صحه حتى كتب الانتشار
ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ المفروض أنه يعرض الكتاب قبل انتشاره فعندما يحرز رضاهم ويحرز أن رواياته صحيحة كلها عند ذلك يأمر بنشره سيطمئن إلى ذلك أما أنه ينتشر وبعد لنا من رضاهم فعل مصلح أصلا سوف يأتي في الإجابة عن الأصل الثاني أنه لم يجد غرض ولا عدى عرض الكتاب أصلا أيضا سوف إذن الأصل الأول يعني مسجد حسين الذي بنيت عليه ليس بالناس، هذا ساقط من أساسه. هذا المصنف فقط لم يشغل الأصل الأول، لما المصنف فقط أشار إلى الأصل الثاني. أما بالنسبة إلى الأصل الثاني وهو أن الملاك، الأصل الثاني أن الملاك والجهة التي أوجبت عرض بقية الكتب على السفراء ومنها كتاب التكليف لشيخ المغاني نفس الملاك ونفس الجهة كانت موجودة في ماذا؟ في الكتاب، ولذلك تدعوه إلى أن يعرض الكتاب وماذا؟ على السفراء. نقول هذا ليس بالأمر، ما هو بالجهة؟ نقول ما الداعي لأن يأخذ الشيعة كتاب التكليف لشيخ المغاني ويعرضه على السفراء أو على كتب الكتاب؟ شنو الغاية من ذلك؟ الغاية من ذلك أن السفراء قد توهموا أو أن عامة الناس والشيعة قد توهموا وأشكل الأمر عليهم، هل أن فساد العقيدة يمنع من الأخذ بالروايات أو لا يمنع من ذلك؟ توهموا في هذا الأمر فأخذوا الكتاب وعرضوه على السفير، بعبارة أخرى أرادوا من السفير أن يبين لهم أن فساد العقيدة لا دخل لهم في صحة الرواية. الشيعة إنما دفعهم دافع لعرض كتاب التكليف على السفير الثالث لأنهم توهموا هل أن فساد عقيدة الشلمغاني مانع من الأخذ بالروايات أو ليس بمانع؟ أن الشلمغاني لما ألف كتب كثيرة في زمان استقامته ثم انحرف، هذا الانحراف هل يمنع من الأخذ بالروايات أو لا يمنع من الأخذ بالروايات؟ هذه الجهة وهذا الداعي الذي دعاهم هذا إلى عرض كتاب التكليف على الشيخ حسين بن روح النوبخ، فأشار إليهم الحسين بن روح أن كتابه صحيح ورواياته ليست كاذبة إلا فقط في هذا المواضع. لأن هذا هو الداعي وهذه هي الجهة التي دعتهم إلى عرض كتاب ماذا؟ التكليف على الشيخ الصالح. نقول وهذا ليس متوفرا في الكتاب. هل كان أحد يشك في استقامة الكليني؟ هل كان أحد يشك حتى يعرض كتاب التافي على هو نزل نزل قال قال إذا مو الكليني نفسه يعرض كتابه فلا بد أكو آخرين يعرض كتاب على السفراء وعلى الناحية المقدسة. نحن نقول تلك الجهة التي تدعو لعرض كتاب على السفراء غير متوفرة في الكليني. الداعي لعرض كتاب الشلمغاني على السفير الثالث هو لأنهم توهموا هل أن فساد عقيدة الشلمغاني وانحرافه مانعان من الأخذ بالروايات أو ليس مانعان؟ نقول هذا غير متوفر في الكليني ولا يتصور بحق الكليني، لأنه كان لا يشك أحد في جلالة قدر الكليني واستقامته وعدالته ووثاقته وتقواه ورعيه. هذه الجهة غير متوفرة لكي يأخذوا كتابه ويعرضوا على السفراء لكي يطمئنوا منه، بل هو بنفسه مطمئن إليه وبنفسه مستقيم. إذن ما ادعيتموه من وحدة الملاك ووحدة المناب ووحدة الجهة في عرض الكتاب الشلمغاني على سبيل الثالث نفسها نفس الملاك ونفس الجهة ونفس المناب موجود في كتاب الكليني، نقول قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لا يمكن أن تقيس عن كتاب الشلمغاني على السبيل الثالث بكتاب الكلين. كتاب الشلمغاني إنما عرضوه لأنهم توهموا هل أن الشلمغاني بما أنه فاز العقيدة هل نمتنع عن أخذ روايته أو لا نمتنع؟ فجاءهم الجواب أن روايته صحيحة ولا مانع من ذلك، لأن العرض بنفس الحديث العرض بالوثاقة والعرض لماذا؟ بالاطمئنان وليس لماذا؟ بفساد العقيده. وهذا ليس متوفرا في الكلين، يعني ليس هناك داعي لان يقدم الناس وتقدم الشيعه على اخذ كتاب الكلين وتعرضه على السفراء لانهم مطمئنون من الكلين، والكلين كان واضح ومستقيم العقيده. إذن لا يوجد إن داخل هذا الكتاب الكليني على السفراء الأربعة أو على سفر ثلاث من قبل أشياء كان واضحا مستقيما. وقد قال النجاشي في حقه شيخ أصحابنا في وقته ووجيههم وأوثق الناس في الحديث. الناس كانوا مطمئنين إليه، ما يوجد عندهم شك من ناحية الكلاني حتى يعرض كتابه على السفير، بخلاف كتاب شمغاني كان لديهم شك لأنه ظاهر من العقل. هذا نقول، أو نقول أيضا بيان آخر ووجه آخر، أن عرض، نقول أن عرض كتاب التكذيب على السفير الثالث كان لأي شيء؟ كان لأجل أن السفير الثالث كانت له دراية بالحديث، لا لأجل أن يعرضه على الإمام عليه السلام. عرض كتاب التكذيب للشلمغاني على السفير الثالث لا لأجل أن يعرضه على الإمام عليه السلام، بل لأجل درايته بالحديث. ولما كان الشيخ النوبخي داريا بالحديث فاطلع عليه وقال أن روايته ماذا؟ صحيحة إلا ثلاثة. نقول وقد كان الكليني في غنى من عرض كتابي على السفير الثالث، لأن السفير الثالث ليس أكثر دراية من الكليني. الكليني كان أكثر دراية في الحديث والفقه والكلام من الشيخ النوبخي. ذو صريح عبارة الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في حقهما معا، في حق الكليني وفي حق النوبخي. الكليني كان في غنى من عرض كتابي على الشيخ النوبخي. الناس والشيعة إنما عرضت كتاب التكليف على السفير لأجل درايته بالحديث، لأجل أنه يعلم بعلم الدراية، لا لأجل أن يعرضه على الإمام عليه السلام، وإلا لطلبوا منه أن يعرضه على الإمام، وإنما طلبوا منه أن يعرض فيه هو كما نص الرواية. نقول وهذا لا يمكن أن نتصوره في حق الكليني، لأن الكليني كان في غنى عن عرض كتابي على النوبختي، لأنه أكثر دراية من الشيخ النوبختي في الحديث وفي الكلام وفي الفقه. ثم أجد بل أكثر من هذا. تقولون أنه من البعيد ألا يعرض الشيخ الكليني كتابه على السفراء أو على الإمام وغير متصور من ذلك؟ نقول كلا، لماذا غير متصور؟ بالأمر الطبيعي، بل نفس السفير الثالث عندما ألف كتاب التأديب لم يعرضه على الإمام عليه السلام، الحال أنه سفير الإمام، وإنما عرضه على من؟ كما تقدم، بعث به إلى من في القوم وطلب منهم أن يروا ماذا؟ الأحاديث التي فيه، هل هي صحيحة وتامة أو ليست صحيحة؟ لو كان مطلوبا من الكليني ومتصورا في حقه أن يعرض كتابه على السفراء أو على الإمام عليه السلام، نقول هذا أولى بمن؟ السفير الثالث، وهو نبيل الناحية وقريب من الناحية المقدسة عدل الله تعالى فرجها الشريف. والحين ولين يفعل ذلك في كتابه، بل بعده إلى مدرسة قم، لأن مدرسة قم كانت معروفة بتشددها الحديث ومعروفة بخبراويتها في نقد الأخبار. وعند ذلك قالوا لو أن كل ما فيه قد صرع على المعنى السلام صحيح إلا فقط في الزكاة زكاة الفضوة. فالشيخ النوبخي ذكر أن زكاة الفضوة تساوي نصف صاع من الطعام، قالوا كلا، الصحيح أنها تساوي صاع من الطعام على عدة كيلوات، مو كيلو ونص. النوبخي لم يعرف كتابه، كيف نتصور أنه قد، والحال أن كتابه كان رسالة عملية للشيعة. فشوف الرسالة العملية، ذكر فيه الأحكام الشرعية، فكان الأولى أن يعرضه على الإمام عليه السلام، لا أن يعرضه على من؟ على قوم. ثم بالأكثر من ذلك ما ذكرته يا شيخنا من أن عرض الكتب على السفراء كان أمرا متعارفا وكان مرسوما مسلما، هذا ليس بسام، بل هناك كثير من الجوامع الحديثية التي ألفت في تلك الفترة ولم تعرض على السفراء، منها كتاب جامع البزنطي. لماذا لم يعرض على السفراء؟ لماذا لم يعرض على الإمام عليه السلام؟ ومنها محازم البرقي أيضا ألفت في تلك الفترة، لماذا لم يعرض على السفراء؟ لا نقول أن عرض الكتب على السفراء من قبل مؤلفيها أو من قبل الشيعة كان أمرا متعارفا، لماذا هذه لم تعرض؟ وكذلك كتاب النوادر مال الأشعر أيضا لم يعرض، وهي كتب متداولة ومهمة وأقرا عنها فلان وفلان من العلماء، لماذا لم تعرض؟ هذا يدل على أن عرض الكتب لم يكن ماذا؟ أمرا متعارفا، وإنما عرض الكتب كان لسبب خاص وهو فساد عقيدة المؤلف. كانوا يتوهمون عامة الشيعة أن فساد العقيدة ما من أخذ بالرواية، فكانوا يشكون هل أن روايات الفاسدة العقيدة يأخذون بها أو لا يأخذون بها، عند ذلك يعرضوها على السبيل التي يطمئنوا بها. ولم يكن عرض الكتب أمرا متعارفا، عرض الكتب لم يكن أمرا متعارفا، وإلا لعرضت هذه الكتب المهمة كجامع البزنطي ومعازن البرقي ونوادر الأشعري، وهي جوامع حديثية مهمة ولم تعرف. هذا يدل على أن عرض الكتب لم يكن أمرا متعارفا يا شيخ يا مزح حسين. إذن المتحصل من ذلك، تحصل من ذلك أن الأصل الأول الذي بنيت عليه يا شيخنا يا نزل حسين ليس بسام، وهو أي أصل؟ كون الكويني في بغداد وتربطه علاقة بالسفراء وألف الكتاب بمرأة ومسمع منه، هذا أصلنا ليس بسام. والأصل الثاني أن الداعي أو الجهة التي دعت إلى عرض كتاب الشلمغاني وغيره من المؤلفين على سبيل الثالث كانت موجودة في ماذا؟ نفس الداعي نفس الغرض موجود في كتاب الكلين الأساس، نقول هذا نسمع الفرق أيضا ليس بسام. إذن المتحصل من ذلك، المتحصل من ذلك أنك إما أن تقول يا شيخ حسين أن كتاب الكافي قد عرض على السفراء وعلى الإمام من قبل نفس الكليني أو من قبل آخرين كبعض وجوه الشيعة أخذوا كتاب الكافي وعرضوه على السفراء وعلى الإمام، والأول باطل لم يثبت، وهو أن الكليني قد عرض أولا فلأنه ماذا؟ لم يكن في بغداد، ثانيا لم تكن تربطوا علاقة بالسفراء والدليل على أنهم يروا رواية واحدة عنهم، ثالثا أنه صرح الشيخ هو مؤيد لهذا القول، صرح الشيخ النجاشي أنه كان في رواية، مضافا إلى أنه لم تكن توجد هكذا سيرة ولا يوجد هكذا أمر متعارف، وهو أن المؤلفين يعرضون كتبهم على من؟ على السفراء. أو تقول لا تلتزم بشق ثاني، وهو أن غير الكثير غير الكليني قد عرض كتابه على ماذا؟ على السفراء، ونقول هذا أيضا ليس بسام. لماذا؟ لأن الداعي لعرض كتاب على السفراء هو لأجل الإطمئنان على محتوى هذا الكتاب، لأن مؤلف ذلك الكتاب كان غافل العقيدة، فكانوا يشكون هل أن فساد عقيدته منع من أخذ روايتي أو لا، فيعرضون على السفير لكي يطمئنوا. وهذه الجهة وهذا الملاك وهذا وهذه العلة وهذا السبب ليس متوفرا في النجاة في الكليني رحمه الله، في الكليني كما صرح كبار علمائنا، فأنا وجيه القوم في وقته وفقيههم ومحدثهم وإلى غيرها من النوع الثلاثة، فلم يشحت في وجاهتي وفي وثاقتي وفي صحة عقيدتي واستقامتي لكي يعرضوا كتبهم. قال صحة جميع أحاديث الكافي واضح مطلب إن شاء الله. قيل بأن جميع ما في الكافي صحيح ومعتبر، وقد استدل الشيخ النوري في الفائدة الرابعة من مستدركه في خاتمة المستدرك على ذلك على صحة جميع حافظ الكافي في أربعة وجوه نذكر منها اثنين. الوجه الأول أن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة الكرام، ومن البعيد جدا عدم عرض كتابي على أحد خصوصا، ومن البعيد جدا عدم عرض كتابي على أحدهم. لماذا من البعيد؟ خصوصا وأن الكليني قد ألف في الكتاب المذكور الكافي ليكون مرجعا للشيعة على ما صرح في المقدمة، وعرض الكتب على أحد السفراء كان أمرا متعارفا. قلنا هذا الوجه ذكره السيد بن طاووس في كتابه كشف المحجة، وأخذه الملزم نوري مع بعض الاختلاف بنى عليه وفسر بعض النتائج عليه مع بعض الاختلاف. لا إلا بد الإشارة لأمر وقد ما أشرنا إليه، وهو هل معنى هذه الدعوة أن الإمام عليه السلام قد طلع على الكافي وقال أن الكافي كافي لشيعتنا؟ تقول ليس من البعيد من البعيد أن السفراء لم يطلعوا على الكتاب وبالتالي لم يطلع عليه الإمام. فهل معنى ذلك أن الإمام قد اطلع عليه وقال أن الكافي كافي لشيعتنا؟ ولا نقول لا، ليس من ذلك، بل هذا الحديث ساقط عن الاعتبار ولا يوجد في مصادرنا الحديثية، بل نفس الإخبارين صرحوا أن هذا الحديث باطل وغير صحيح، وأنه المراد هو هذا المعنى باب الاستبعاد وليس المقصود تصحيح هذه المقولة. قال وينبغي الالتفات إلى أن عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول. نقول عدم كون المقصود من هذا الذي هو تصحيح المتداول، كلا، تصحيح ما هو متداول على بعض الألسن من أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قال الكافي كافٍ لشيعتنا، فإن هذا لا أصل له في مؤلفات أصحابنا، بل صرح بعدمه المحدث الإسرابادي محدث محمد الإسرابادي، وإنما المقصود دعوة الإطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام. وقلنا هذه الدعوة للمرجع حسين المبتني على أصلين. الأصل الأول أن الكليني كان في بغداد معاصر للسفراء وتربطه بهم مداخلة ومعاشرة وألف الكتاب مرأة ومسمع منهم. الأمر الثاني هو أن الداعي لعرض كتاب الكليني على الكافي كما هو في غيرها الكتب موجود، الداعي لعرض بقية الكتب على السفراء موجودا في نفس الداعي موجود في عرض كتاب الكليني ويرده. قلنا أن جواب المصنف هو فقط على الأصل الثاني فلم يجب على الأصل الأول، أن دعوة حصول الإطمئنان بعرض الكتاب بل ودعوة الظن أيضا في غير محلها. لماذا؟ فإن الداعي عادة لعرض الكتاب يعني الداعي يعني السبب الذي يدعو الإنسان ليعرض كتابا معينا على الناحية المقدسة وعلى السفير، فإن الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه، لأجل أن المؤلف منحرف أن ذلك يدخلنا الشك، هل أن ما ذكرنا الرواية عن أهل البيت صحيح أو ليس بصحيح؟ عند ذلك قال يكون دافع له مسبب لعرض الكتاب على السفراء، كما في الشلمغاني وبني فضال. الشلمغاني انحرف عن الأئمة عليهم السلام وكان فسد مذهبه وألف كتابه، عند ذلك شك الناس هل أن ما ألفه صحيح أو ليس بصحيح. لماذا شك؟ لأنه فاسد عقيدة. وكذلك بني فضال لأنه من الواقفة. فإن السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك أو العقيدة، الذي الأمر الذي قد يخيل للبعض من الشيعة أن الانحراف المذكور يمنع من الأخذ بالرواية. زين، هذا الداعي موجود في الكليني، هذا السبب موجود في عقل الكليني، ليس موجودا. لماذا؟ لأن لا يشك أحد في استقامة الكليني وفي تقواه وفي ورعه وفي ثباته على منهج أهل العلم. إذا لا يوجد داعي لعرض كتابه، فكان الداعي على هذا للسؤال أو لعله موجودا وهو فساد عقيدة المؤلف. وأما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه شيخ أصحابنا في وقته ووجيههم وأوثق الناس في الحديث، فأي داع. وأما مثل الكليني فأي داع لعرض كتابه على أحد النواب، لأن الكليني كان مستقيم العقيدة وثابتا في مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيخ الأصحاب في وقته وأوثق الناس في الحديث، فلا يوجد داعي لعرض كتابي عليهم. فإذا قياس كتاب الكليني مع بقية الكتب كتب الشمراني وكتب بني فضال قياس مع الفارق. وإن شئت قلت إما أن يدعى أن المناسب للكليني نفسه عرض كتابه على السفراء، يعني إما أن تدعون أن الكليني نفسه المناسب له أن يعرض كتابه على السفراء لأن هذا الأمر كان متعارفا أن المؤلف يعرض كتبه على السفراء، أو أن المناسب لغير عرض الكتاب، أو أن غير الكليني هو الذي عرض الكتاب على السفراء، نقول وكلاهما ليس بالتام، والأول مدفوع يهوى أن المناسب للكليني هو عرض كتابي على من؟ على السفير، مدفوع بعدم ثبوت سيرة لمؤلفي الكتب على عرضها، مدفوع بأن هذا الذي ادعيتموه من وجود سيرة عند المؤلفين ومتعارفا عندهم أن يعرضوا مؤلفاتهم على السفراء هذا ليس بتام، لم تثبت هكذا سيرة. والدليل أن توجد كتب حديثية لم تعرض، تجامع القزنطي ومحاضن البرقي ونوادر الأشعري لم تعرف، لم تعرف. هذا بالنسبة للمؤلف، إذا لا تجد على أن يقوم نفس المؤلف بعرض كتابي على من؟ على السفير، لأن تقول لا أنه مناسب لعامة الناس والعلماء أن يأخذوا هذا الكتاب ويعرضوا على من؟ على السفراء. نقول وهذا والثاني مدفوع مما تقدم، وهو أن الداعي لعرض الكتب فساد العقيدة، فيتوهمون هل أن فساد العقيدة مانع من الأخذ بالرواية أو لا. هؤلاء كانوا يرون أن هذا شخص فاسد العقيدة وألف كتابا في الحديث، فيشكون هل نأخذ بكتابه أو لا باعتبار أنه فاسد العقيدة، فيأخذون الكتاب ويعرضونه على السبيل لكي يطمئنوا. إذا داعيهم لهذا العرض هو فساد عقيدة المؤلف، هذا ليس واردا في حق الكليني، لأننا قلنا أن الكليني ليس بفاسد العقيدة بل هو بتعبير النجاح شيخ وأصحابنا في وقته وأوثقه وأفقههم في الحديث. إذا قياس كتاب الكليني على كتب ابن أبي العزاقر الشنراني أو كتب بني فضال أو غيره قياس مع الفارق، لأن الداعي ليس واحدا، الداعي هناك فساد العقيدة وهو غير متوفر في حق الكليني. الدليل الثاني الذي ذكره المرجع وذكره المصنف هو التمسك بما ذكر في مقدمة الكافي، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك.